بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مجموع كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في علوم القرآن والمسمى بإمتاع ذوي العرفان. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الجامع: لا بأس بتكرار الآية وترديدها تفكرا. قال رحمه الله: ثم إن أذكار الصلاة واجبها ومستحبها إذا
فعل أداب التلاوة. يقول رحمه الله: لا بأس بتكرار الآية وترديدها تفكرا، أن الإنسان يردد الآية حال القراءة إذا كان هذا على وجه التفكر والاعتبار. نعم.
قال رحمه الله: ثم إن أذكار الصلاة واجبها ومستحبها إذا فعلها العبد مرة لم يكره له أن يفعلها في محلها مرة ثانية لغرض صحيح، مع أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد الآية الواحدة كما ردد قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك. وقال مبينا كراهة الترديد لغير التفكر: إذا كان قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لم يلزم من ذلك أنها أفضل من الفاتحة، ولا أنها يكتفى بتلاوتها ثلاث مرات عن تلاوة القرآن، بل قد كره السلف أن تقرأ إذا قرأ القرآن كله إلا مرة واحدة كما كتبت في المصحف، فإن القرآن يقرأ كما كتب في المصحف لا يزاد على ذلك ولا ينقص منهم.
نعم، هذه مسائل دقيقة الحقيقة. شيخ الإسلام وضع قاعدة، قال: ثم إن أذكار الصلاة واجبها ومستحبها إذا فعلها العبد مرة لم يكره له أن يفعلها في محلها مرة ثانية لغرض صحيح. هذا التكرار إما أن ترد السنة بتكراره وعدده، مثل سبحان ربي العظيم في الركوع: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، فالمجزئ واحدة، لكن السنة وردت بأن الزيادة هذه لها فضيلة. كذلك سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وما استدل به الشيخ هنا أيضا: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، هذا ورد بصفته، وليس التكرار لأن الواحدة يعني تجزي ثم زاد لغرض صحيح. هذا صفة الذكر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أو الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، وهكذا، هذا صفة الذكر. لكن الذكر إذا لم يرد فيه صفة التكرار، فهل لو كرره الإنسان، وهذا محل الشاهد، هل لو كرره الإنسان أكثر مرة لغرض صحيح كحضور قلب، كتفكر وتدبر، هل هذا به بأس؟ الجواب: لا بأس به. الجواب: لا بأس به. ومن هنا لو كرر الإنسان الآية مرات لمعنى قام في قلبه فلا بأس بذلك، كما قام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، كما قام بها ليلة. وأيضا عائشة رضي الله عنها لما جاءها أظن مسروق وأرادها في شيء فوجدها تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: إنه هو البر الرحيم، قبلها: فمن الله عليه وقنا عذاب السموم، فجعلت تردده رضي الله عنها وهو ينتظرها حتى طال المقام ثم خرج. فلا بأس أن يكرر الإنسان الآية إذا قام في قلبه ماذا؟ إذا قام في قلبه غرض ومعنى عظيم، وهو الوقوف مع الآية وتدبر الآية وتعقل الآية والحياة مع الآية وتعلق القلب بالآية، فإذا كررها العبد فلا إشكال في ذلك، بل هذا يكون له في هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدليل. هذه مسألة. طيب، هل ينطبق هذا مثلا على أدعية الاستفتاح؟ نقول: لا تأخذ هذا ديدنا، فالإنسان يكرر دعاء الاستفتاح مرتين وثلاثة وأربعة، لكن لو أن الإنسان استفتح فشعر في هذا الاستفتاح بغرض، بمعنى قام في قلبه، فظل يكرر، فهذا لا حرج به ولا بأس، ولا فرق بين ذكر وإيه وآخر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: قال: طيب، لو أن الإنسان علم، إنسان عالم بفضل قل هو الله أحد، وأن قراءتها تعدل ثلث القرآن، فهل لو خصها بالتثليث إذا قرأ الختمة فخص بالتثليث، هل هذا يكره أم لا؟ فبين أنه يكره ذلك. لو الإنسان بيختم، يختم المصحف ختمة، وإذا أتى إلى سورة الإخلاص كررها نظرا للفضل الذي ورد فيها، فإن هذا يكره له، لأن السلف لما كانوا يقرؤون القرآن وهم يعلمون فضل هذه السورة ما كانوا يكررون سورة الإخلاص أو يكررون سورة الفاتحة أو يكررون آية الكرسي. أما أن أكررها لمعنى قام في نفسي فهذا لا بأس به، لأنه سوف يكون على القرآن كله، سواء سورة الإخلاص ولا آية الكرسي ولا آية الدين أو أي آية في القرآن، فهذا لا بأس به ولا حرج. نعم.
قال رحمه الله: استحباب البكاء عند القراءة والحزن والخشوع. قال رحمه الله: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. قال: وفي الصحيح أنه قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن، فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل، فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقال: قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي: حسبك. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان من البكاء. وعلى هذا السماع كان يجتمع القرون الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خير القرون الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء، قال: مروه فليصل، إن كنا لأنتن صواحب يوسف. وكان عمر يسمع نشيجه من وراء الصفوف لما قرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والنشيج رفع الصوت بالبكاء كما فسره أبو عبيد، وهذا محفوظ عن عمر، ذكره مالك وأحمد وغيرهما. وقال: ويخرون للأذقان يبكون، فهذا خرور البكاء، قد يكون معه سجود وقد لا يكون. فالأول كقوله: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فهذا خرور وسجود وبكاء. والثاني كقوله: ويخرون للأذقان يبكون، فقد يبكي الباكي من خشية الله مع خضوعه بخروره، وإن لم يصل إلى حد السجود، وهذا عبادة أيضا، لما فيه من الخرور لله والبكاء له، وكلاهما عبادة لله، فإن بكاء الباكي لله كالذي يبكي من خشية الله من أفضل العبادات. وقد روي عينان.
شوف هذه الدقة يا إخواني في الفه، رأيتم شيخ الإسلام يقول في قوله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون، قال: فهذا خرور البكاء، قد يكون معه سجود وقد لا يكون. ويخرون للأذقان يبكون، فالأول الذي معه سجود كقوله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا وبكيا، يبقى جمع بين البكاء والسجود. والثاني كقوله: ويخرون للأذقان يبكون، يقول: فقد يبكي الباكي من خشية الله مع خضوعه بخروره، وإن لم يصل إلى حد السجود، وهذا عبادة أيضا. يعني ذات البكاء فقط ولم يكن معه سجود يدخلك في الآية: ويخرون للأذقان يبكون. نعم، هات كده تفسير ابن كثير أو ابن جرير: يخرون أذقان يبكون. نعم.
وقد روي: عينان لا تمسهما النار.
للأذقان يخرون للأذقان. من شيخ الإسلام هنا يقول: لا يلزم أن يكون معه إيه؟ فهل يكون في الخضوع بمعنى الانحناء، هذا الخضوع الانحناء، ولا هو خضوع القلب مع بكاء العين؟ نعم.
وقد روي: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله.
مثل رأس الذباب، وليست المسألة راجعة إلى حجم الدمعة، مثل رأس الذباب، فإن المعتبر هو هذا القلب الذي دفع هذه الدمعة، وهذا البدن الذي قشعر، وهذا التفاعل والمعايشة والحياة التي كانت مع الآية حتى ضرف الإنسان دمعة، ولا ينظر حينئذ لماذا إلى حجم إيه؟ إلى حجم الدمعة. ولهذا قال: مثل رأس الذباب، إشارة إلى أنه ولو صغر، فإن المعتبر المعنى وليس حجم الدعاء وليس حجم الدمع. وكذلك في الصحيحين في حديث السبعة الذين ضلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فذكر هؤلاء السبعة إذ كل منهم كمل العبادة التي قام بها سبحان الله، والباقي كمل الإخلاص كما أسمع النبي بأنهم كانوا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، والذين أوتوا العلم من قبل أنهم إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويخرون للأذقان يبكون. شوف المعنى، شوف كلام شيخ الإسلام، والله يا أخواني الواحد يحاول اختصاره صعب صعب. يقول فهؤلاء السبعة، لماذا خص السبعة؟ مع أن السبعة هل هم على سبيل الحصر ولا على سبيل المثال؟ هؤلاء على سبيل المثال، وإلا قد يكون هناك من يظلهم الله عز وجل في ظله، لكن المعنى إذ كل منهم كمل العبادة التي قام بها، كمل العبادة التي قام بها. فهذا الإمام الذي احتسب بإمامته نفع المسلمين كمل هذا الغرض بالعدل، فكان إماما عادلا. وهذا شاب نشأ في عبادة الله، وهذا رجل قلبه معلق بالمساجد، وهذان رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، كل منهم قد قام بالعبادة على الوجه الأكمل، فاستحق أن يكون في ظل عرش الرب سبحانه وتعالى لمكانته الرفيعة من هذا التكميل. فالذي بكى من خشية الله كمل الإخلاص، لأن البكاء لا يكون إلا مع الإخلاص، هذا إذا كان يعني يدفعه إلى ذلك، وإلا فقد يبكي الإنسان تمثيلا ورياء، أما التأثر هذا الحقيقي فإنه لا ينتج إلا عن طريق الإخلاص. من الأدب، نعم ده تفسير من هذا؟ نعم قال يعني ذكر هنا مع ذلك السجود. ذكر شيئا آخر؟ انتهى تفسيره على الآية؟
وإنه لا يخالف لا يخلف الميعاد الذي وعدهم على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لما.
طيب هات ال نعم؟ واخرون
وقوله يخرون الأذقان يبكون أي خضوعا لله عز وجل وإيمانا وتصديقا بكتابه ورسوله، ويزيدهم خشوعا أي إيمانا وتسليما، كما قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله ويخرون عطف صفة على صفة لا عطف السجود على السجود، كما قال الشاعر إلى الملك القرني.
طيب بعدها ها تمام، يعني اذا ذكر معنى الخضوع هنا، ذكر معنى الخضوع، ذكر الخضوع. شوف كده ابن جرير نفس الكلام، نعم يعني هذا لا يخرج عن كلام شيخ الاسلام ايضا، يعني يقول اذا ذكر السجود فهو انهم يخرون مع السجود، فالبكاء يكون مع السجود، واما هنا الاذقان سجدا فقد يكون مع السجود وقد لا يكون مع السجود، وإذا لم يكن مع السجود فهو الخضوع. نعم. طيب من الأداب أيضا قال تحسين الصوت بالقراءة والابتعاد عن الألحان. قال رحمه الله هذا القرآن الذي هو كلام الله قد ندب النبي إلى تحسين الصوت به، وقال زينوا القرآن بأصواتكم، وقال لأبي موسى لقد مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك، فقال لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. وكان عمر يقول يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى وهم يستمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدنى الله لشيء كأذنه لنبي حسن صوتي يتغنى بالقرآن ويجهر به. ومع هذا فلا يسوغ أن يقرأ القرآن بألحان الغناء. نعم الصوت الجميل وتحسين الصوت بالقرآن هذا طيب، لكن لا يحل أن يقرأ بألحان الغناء ليه المقامات بقى مقامات، ولا أن يقرن به من الألحان ما يقرن من الغناء من الآلات وغيرها، لا عند من يقول بإباحة ذلك ولا عند من يحرمه. حتى الذي يقول بإباحة الغناء أو إباحة الآلات هذه المعازف فلا يحل لأحد أن يقرأ القرآن مع الألحان، حتى عند من يبيح هذه الألحان خارج القرآن. بل المسلمون متفقون على الإنكار لأن يقرن بتحسين الصوت بالقرآن، لأن يقرن بتحسين الصوت بالقرآن الآلات المطربة بالفم كالمزامير وباليد كالغرابيل. فلو قال قائل النبي قد قرأ القرآن وقد استقرأه من ابن مسعود وقد استمع لقراءة أبي موسى وقال قد أوتي مزمارا من مزامير داود، فإذا قال قائل إذا جاز ذلك بغير هذه الألحان فلا يتغير الحكم أن يسمع بالألحان، كان هذا منكرا من القول وزورا باتفاق الناس. وقال كان السلف يسمون الرجل المغني مخنثا لتشبه بالنساء، ولهذا روية اقرأ القرآن بلحون العرب ويكم ولحون العجم والمخانيث والنساء، حديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع كما قال المحشي. وقال رحمه الله هذه فائدة، كانوا يسمون المغني مخنثا، هذا مخنث لدى الغناء من صفة الايه النساء. وقال رحمه الله الناس مأمورون أن يقرأوا القرآن على الوجه المشروع كما كان يقرأه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فإن القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول. وقد تنازع الناس في قراءة الألحان، منهم من كرهها مطلقا بل حرمها، ومنهم من رخص فيها، وأعدل الأقوال فيها أنها إن كانت موافقة لقراءة السلف كانت مشروعة، وإن كانت من بدع مذمومة نهي عنها. والسلف كانوا يحسنون القراءة بصوتهم من غير أن يتكلفوا أوزان الغناء مثل ما كان أبو موسى الأشعري يفعل. وأما ما حدث بعدهم من تكلف القرآن على ألحان الغناء فهذا ينهى عنه عند جمهور العلماء لأنه بدعة، ولأن ذلك فيه تشبيه القرآن بالغناء، ولأن ذلك يورث أن يبقى المستمعون يصغون إليه لأجل الصوت الملحن كما يصع إلى الغناء، لا لأجل استماع القرآن وفهمه وتدبره والانتفاع به، والله تعالى أعلم. وأما قراءة القرآن بقصد التلحين الذي يشبه تلحين الغناء فهي مكروهة المبتدعة، كما نص على ذلك مالك وأحمد والشافعي وغيرهم من الأئمة. يعني تحسين الصوت التحسين الذي تلفظه الطبيعة ولا يكون فيه التكلف، ولا يكون على طريقة الحون المغنين بالمقامات الموسيقية، فلا يجوز هذا. والقرآن أكرم من أن يقرأ بهذه الألحان. لكن لو كان الإنسان طيب الصوت حسن الصوت ومن غير تكلف في هذا ولا تقيد بهذه المقامات فلا شك أن هذا شيء فاضل. ولهذا يقول أبو موسى لو علمت يا رسول الله أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، أي لاهتممت بذلك أزيد وأزيد. فالاهتمام بتحسين الصوت هذا لا إشكال فيه، ولأنه معلوم أن الإنسان إذا سمع القرآن من صاحب صوت حسن فإن القلب يعيش مع الآيات. نعم وإن كان المعنى مقدم كل شيء، لكن الصوت الحسن يأثر القلب أيضا حال سماع القرآن، لكن كل هذا بضابط ألا يكون فيه التكلف ولا أيضا القراءة على تلك المقامات. قال الرابع والعشرون يقدم الأقرأ في الإمامة. قال رحمه الله إذا كانت الولاية مثلا إمامة الصلاة فقط قدم من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله. طيب إن تكافأ رجلان أو خفي أصلحهما أقرع بينهما، كما أقرع سعد بن أبي وقاص بين الناس يوم القدسية لما تشاجروا على الأذان متابعة لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلى أن يستهموا عليه لساهما. طبعا هذا كله إذا لم يكن الإمام مرتبا، فإن كان الإمام مرتبا فإنه يقدم حتى لو يحفظ جزءا واحدا، لكنه مرتب في المسجد فلا يتقدم من يحفظ القرآن بالقراءات العشر عليه. فإذا كان التقديم بأمر الله إذا ظهر وبفعله وهو ما يرجحه بالقرعة، إذا خفي الأمر كان المتولي قد أدى الأمانات في الولاية إلى أهله. طب الخامس والعشرون الأوقات الفضيلة للقراءة، قال رحمه الله الأفضل يتنوع طارة بحسب أجناس العبادات، كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر، وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء، وطارة يختلف باختلاف الأوقات، كما أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر والعصر هو المشروع دون الصلاة. القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر والعصر، لأن النبي نهى عن التطوع بعد الفجر والإيه والعصر، فيكون الأفضل ما هو؟ الأفضل هو القراءة والذكر. نعم، مع أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، لكن هنا مانع نهي النبي عن الصلاة والتطوع بالصلاة بعد الفجر وبعد العصر، وعليه يكون الانشغال بعد الظهر. لو أنا أتعبد عبادة خاصة يكون الانشغال بنافلة الصلاة هذا أفضل، ولو جمع الإنسان بين الصلاة وتلاوة القرآن والذكر كان هذا جمعا بين هذه العبادات، فيقرأ مثلا وردة في الصلاة فيكون قد جمع بين الصلاة التي جنسه أعظم من جنس القراءة، وبين القراءة وبين الذكر وبين الدعاء وبين السجود والركوع وكل العبادات تقريبا قد أداها في صلاته تلك. يقول وطارة باختلاف الأمكنة، وطارة باختلاف عمل الإنسان الظاهر، كما أن الذكر والدعاء في الركوع والسجود هو المشروع دون القراءة، وكذلك الذكر والدعاء في الطواف مشروع بالاتفاق، وأما القراءة في الطواف ففيها نزاع معروف. يعني الذكر في الطواف والدعاء أفضل من تلاوة القرآن. وطارة باختلاف الأمكنة، كما أن المشروع بعرفة ومزدلفة وعند الجمار وعند الصفا والمروة هو الذكر والدعاء دون الصلاة ونحوها، الله أكبر. والطواف ببيت الوارد أفضل من الصلاة، والصلاة المقيم بمكة أفضل. شوف التفضيل يتنوع، التفضيل يتنوع. أنا في يوم عرفة، أنا في عرفة، هل أقرأ القرآن أفضل ولا الدعاء والذكر؟ لا، الدعاء والذكر، جنس الدعاء أفضل من جنس القراءة. ليه يا إخواني؟ لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأفضل الدعاء دعاء عرفة، أفضل الدعاء دعاء عرفة، فلهذا يكثر الإنسان من الدعاء ويقدم على الصلاة. ولهذا النبي جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم حتى يتفرغ وتهيئ للدعاء، ووقف النبي يدعو، ما قرأ القرآن، وقف النبي يدعو رافعا يديه حتى غربت الشمس، ولما سقط حبل ناقته أخذه بيد وهو رافع اليد الأخرى. طيب بالنسبة للإخوة اللي بيذهبوا لعمرة في مكة، هل الأفضل كثرة الطواف ولا كثرة الصلاة؟ معلوم الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة، فهل الأفضل كثرة الطواف أو كثرة الصلاة؟ كثرة الطواف. لماذا؟ لأن جنس الصلاة موجود في أي مكان، لكن جنس الطواف لا يوجد إلا في مكة، لهذا قدم ماذا؟ قدم الطواف في مكة. أهل مكة يكثرون من الصلاة لأن الطواف متاح لهم في كل وقت. يبقى هنا الفاضل يختلف يا أخوان. القرآن حيث هو أفضل من الذكر، لكن لما نأتي في ختام الصلاة نقرأ القرآن، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم نقرأ القرآن ولا نقول الأذكار؟ نقول الأذكار. وطارة باختلاف مرتبة جنس العبادة، فالجهاد للرجال أفضل من الحج، وأما النساء فجهادهن الحج، كما قال النبي لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. والمرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها لأبويها، بخلاف الأيمة فإنها مأمورة بطاعة أبويها، يعني ذكرت عند الأبوين، طاعة الزوج تقدم على طاعة الأبوين. وطارة يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه، فما يقدر عليه من العبادات أفضل في حقه مما يحجز عنه، وإن كان جنس المعجوز عنه أفضل. يعني لو فرضنا عبادة أفضل من عبادة أخرى من حيث الجنس، لكن هذه العبادة الفاضلة من حيث الجنس أنا أعجز عنها وأقدر على عبادة أخرى هي مفضولة في نفسها، فألتزم المفضول فإنه يكون فاضلا في حقي طالما أنني قادر على هذا. ولهذا إذا وجدت مثلا واحد مثلا إذا صام مثلا، الصيام هذا فاضل جدا، لكن إذا صام تعطلت عنده عبادات مثلا أخرى أو تعطلت مصالح عنده لضعفه مثلا، فهنا لو قدم عبادة أخرى هي في ذاتها أقل، لو قدم عبادة والتزمها صارت أفضل وأفضل، بدلا من أن يؤدي هذه العبادة مع مغالبة نفسه. وهذا باب واسع. طبعا كل هذا بعد العبادة التوقيفية. يعني ايه؟ يعني بعد قيام الليل 11 ركعة، بعد ختام صلاة، بعد دعاء في سجود، المواضع اللي هي ورد التقيد فيها بعبادات هذه خلاص نفرغ منها. فلا أفضل من أداء العبادة هذه على نحو ما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندي بقى وقت، عندي من الظهر العصر، عندي من المغرب العشاء أو كذا، عندي بقى وقت، ما العبادات التي أقدمها؟ هنا يتبقى التفاضل على حسب إيه؟ على حسب حال الإنسان. وهذا باب واسع، هذا كلام جيد يا إخواني، الكلام ده كلام نفيس، كلام نفيس. صحيح إن هو يعني معظمه ليس لنا كما يقال لضعف الهمم، لكنه من باب العلم لعلنا نلحق بالقوم. وهذا باب واسع يغلو فيه كثير من الناس. يعني احنا يمكن حلنا الآن هو في أداء الفرائض، إنما الباب هذا في باب أبواب الأعمال والتطوعات. احنا الآن قد تسأل، قد يكون الأخ هل يدرك تكبيرة الإحرام ولا ما يدرك، هل يدرك الجماعة أصلا ولا ما يدرك، وإن الله وإن الله يراجعه. وهذا باب واسع يغلو فيه كثير من الناس واتبعون أهواءهم. فإن من الناس من يرى أن العمل إذا كان أفضل في حقه لمناسبة له ولكونه أنفع لقلبه وأطوع لربه يريد أن يجعله أفضل لجميع الناس ويأمرهم بمثل ذلك، بل يريد أن يجعله أفرض الأشياء على الناس، يفرضه. بعض الناس مثلا إذا فتح له باب خلاص ما يتكلم إلا في هذا الباب، ويزهد في كل عبادة يكون عليه الإنسان إلا عبادة هو يتميز فيها أو طريقه يتميز فيه. وهذا دائما يقع عند قصار النظر سواء في عبادة أو في علم أو في كذا، أنه يريد أن يحمل الناس على الطريق الذي توافق معه أو استحسنه، فيريد أن يكون الناس جميعا على هذا ولا ينظر إلى الشريعة بإجمالها وبكمالها وبتمامها. زي أنا ماهر مثلا في علم الحديث أركز كل جهدي وكل شيء بعلم الحديث، وأزاهد بقى دعك من هذا، ده كلام رجال لا قيمة له في مسألة الفقه وكذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ فقهك من البخاري وخذ عقيدتك من البخاري ويزاهد في هذا. ليه؟ لأنه مهر في هذا الباب، فلا يرى في العلوم إلا علم الحديث. آخر في اللغة إذا مهر فيه لا يرى في العلوم إلا اللغة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، والمهم فهم المراد والمراد والمراد وكذا. أو فتح له مثلا باب في مثلا بعض العبادات زي الإصلاح بين الناس، فيجي مثلا الأخ راح فين يا عم، تعال راح الدرس مثلا، يا أخي تعالى اصلح بين اثنين، لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أن أصلح بين الناس، وهذا الحقيقة واجب ويرفع الشحناء والبغضاء وكذا، واخد بالك؟ وكأنه لا يرى في الإسلام إلا الإصلاح بين الناس. وأنا ما أصلح يا أخي، أنا ممكن أكون شيخ وطالب علم بس ما أصلح الإصلاح بين الناس. بمعنى يعني إيه لا أصلح؟ الإصلاح لا يحتاج مهارة ولا باقة وكذا. قد يكون بعض الناس يفتح له وهو قليل العلم، قليل العلم، لكن عنده في ذلك مهارة وعنده لباقة وعنده تأثير وعنده فهم وعنده تحليل كلام. فإذا فتح لك باب فلا تجعل هذا الباب هو العبادة والديانة، كذلك إذا فتح لك باب الطلب لا تزاهد في أخ يصلح بين الناس مثلا أو كذا، إذا أتى بالقسط الذي يصحح به عبادته ويصحح به اعتقاده وكذا. وليس كل الناس يعني سيكون معك على طريق العلم، لكن إذا لم يكن معك على طريق العلم ولا عنده النباهة فلا أقل من أن يكون على باب عظيم من أبواب العبودية. فلم يكن الناس كلهم ابن عباس، ولم يكن الناس كلهم ابن تيمية، ولكن هذا التفاوت حاصل. المهم أن يكون الإنسان على إيه؟ ثغر. وهذه مسألة مهمة جدا، طريقة تدريس، اختيار عبادة، اختيار مسالك، هذه لابد أن يراعي فيها الإنسان الشمول وما يصلح هذا الإنسان ومصلح هذا الإنسان. ولهذا هنا أفضل العمل الصلاة على وقتها، هنا أفضل عمل إيمان بالله ورسوله وهكذا. يأتيك واحد مثلا يسألك سؤالا أو ينتصحك نصيحة في باب العلم، هتقول له بقى عيش مع المغني، هو أخ لسه أول مرة يعرف العلم وكذا، هتقول له إيه؟ واخد بالك؟ تركز معايا، أقول له طيب تعالى بس احضر، أو سيبك من ذاكرة دلوقتي احضر بس وكذا 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 إلى آخره. واحد مثلا يقول لك أنا شيخ عايز مثلا أصلي مش عارف إيه وأصوم كذا، وأنت عارف إمكانياته، هذا قد يمل بعد فترة، فتنصحه بما يتوافق مع مستواه. ولهذا نصيحتك لهذا الأخ غير نصيحتك لهذا الأخ غير نصيحتك لهذا الأخ. نعم. وقد يعظ الإنسان إخوانه بشيء من العمل الفاضل يقدر عليه الأخ هذا أو ذاك وهو لا يفعله هو أصلا لعجزه عنه، لكن ما يمتنع عنه جهدا. قد تؤمر أنت بالشيء كما قال بعض السلف، إننا نأمر بالأشياء لا نفعلها أحيانا لأننا لا نقوى عليه، لكن يأمرون بها، وهي على ليست كقول سبحانه وتعالى لما تقول ما لا تفعلون. هو أنا يعني عشان أقول لك يا أخي صوب اثنين وخميس وأنا بصومش اثنين وخميس، أنا عاجز صوب اثنين وخميس، لما أتكلم معك على فضل اثنين وخميس وأنصحك يا أخي بصوم اثنين وخميس ما تقوليش أنت منافق. لا، ليه يعني المانع عندي ليس الزهد في ذلك، ليس الزهد، إنما المانع عندي قد يكون عاجز، قد يكون عدم قضاء، قد يكون عندي فاضل أعلى من جهة أخرى، واخد بالك؟ فأنت تقول جزاك الله خير. نعم، فهذا باب مهم جدا. والله بعث محمد بكتابه والحكمة وجعله رحمة للعباد وهدية لهم، يأمر كل إنسان بما هو أصلح له، فعلى المسلم أن يكون نصيحة للمسلمين، يقصد لكل إنسان ما هو أصلح له. عجيب يا أخوان الشيخ الإسلام ابن تيمية، سبحان الله سبحان الله، خلق الله يعني على أخلاق الرسول وعلى ضرب الرسول، وده فائدة العلم الواسع يا أخوان، العلم الواسع يجعل قاعدتك واسعة، وبالتالي تكون كالنخلة تؤتي أكلها ونفعها من كل جزء فيها. فشيخ الإسلام بيقول إيه؟ شوف القاعدة الجميلة اللي انطلق منها، يقول والله بعث محمدا بالكتاب والحكمة وجعله رحمة للعباد وهاديا لهم، يأمر كل إنسان بما هو أصلح له، بما هو أصلح له. واحد عنده أبوان كبيران ويقوم على تعاهدهما ويحضر مثلا ممكن درس الأسبوع ولا كذا، أول ما تلقى أنت فين؟ والله نفسي أحضر بس عندي أبوان. يا أخي العلم يا أخي، وأخي العلم يا أخي، وأخي لا تزد في العلم يا أخي، وكذا. لا 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 لا, لا تسيده، قل ما شاء الله، أسأل الله أن يعينك على بر الوالدين، وأخي الذي فترة قد تنقضي قريبا، أسأل الله أن يعينك على بر الوالدين، أسأل الله أن يوفقك ويسددك، أبشر فإن القائم على الوالدين بكذا وكذا له كذا وكذا وكذا. يبقى هنا المناسب أنك تعمق عند مسألة بر الوالدين والاحتساب في بر الوالدين ولا يضيع والديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل يريد الجهاد أحي والدك؟ قال نعم، وكان قد ذكر أنهما يبكيان، قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، أضحك ففيهما فجاهد. يبقى ده مناسب معه، هذه النصيحة مناسبة معه. أخي مثلا قد يكون حاله ضعيف وعنده أولاده بيقوم على تربيتهم وكذا، ويعني حاله فممكن منشغل بمشروع ولا كذا، أول ما تعدى عليه في محله هو ونفسه يطلب العلم، أول ما تعدى عليه تحتقره وانت الدنيا أخداك وكذا. الأخ مش متوسع، الأخ عايز يجيب 500 جنيه آخر الشهر يأكل بيهم ويعف نفسه أولاده، هذا أيضا تشجعه. لكن ممكن تقوله وانت قاعد كده خذ الأصول الثلاثة احفظ حتى لو سطرين في اليوم، واخد بالك انت عندك بث مباشر ولا كده، ممكن تسمع دروس وانت في محلك تدل أيضا على العلم بالطريقة المناسبة، لكن تشجع هذا فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل ما يناسب أي إنسان معه، لم يكن الناس كلهم الصديق، ولا كان الناس كلهم سيف الله المسلول، هذا سيف الله المسلول، هذا صحيح وسر سر الرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فرق الأمة، هذا أمين الأمة، هذا كذا. فعل على حسب الإيه؟ على حسب الطاقات استخرجها النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا كان بمجموع الأمة قد حصلت كل الطاعات ومهر فيها الصحابة رضوان الله عليه. يبقى الإنسان يراعي هذا يا إخواني، يراعي هذه المسألة، ودي كلها تنطلق من منطلق الإيه؟ فعلى المسلم أن يكون ناصحا للمسلمين يقصد لكل إنسان ما هو أصلح له، ما هو أصلح له. ده سواء أخ سواء هيسيب العربية يجي يطلب معك العلم؟ أبدا، هو سواء تدل أنت على إيه بقى؟ خلي الشرط دي معك شغلها وانت كده داعية أيضا، احتسب بهذه الشرط وكذا. المهم بس الصلوات، حافظ على صلواتك، لا تترك الصلاة، واعطيه فقه الصلاة في السفر، ما تقولوش برضو وقف العربية وانزل صلى الصلاة في وقتها إذا كان يسافر مسافة قصر، لكن اجمع الصلاتين ولا تضيع الصلوات وكذا. وأدم الذكر، انت بتسوق مثلا من الحمول لكفر الشيخ، خد من الحمول مثلا للكركات سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، خد من الكركات لدخميس لا حول ولا قوة إلا بالله، خد من الدخميس لكفر الشيخ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وانت راجع من مش عارف ايه واحد ما جيش حد يقول ده بدعة، لكن مش بدعة ولا حاجة، مش بدعة، ما عندناش نص يقول من سافر من الحمول إلى التركات فليقرأ كذا، لا، إنما ده إعانة وتنظيم لأذكار الإنسان، مثل ما أجعل لسان نفسي ورد، وردا في لا حول ولا قوة إلا بالله، وردا في سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وردا في لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا يجعل أوراد على حسب ما تسنى له، هذه ليست بدعة ولا تخصيص، ما لم يخصصه للشارع. فإذا قد يكون الإنسان في محله وعلى حسب يعني وضعه يتناسب معه عبادة، ففجر هذه العبادة فيه، ولا تلومه ولا تعامله بهمتك أنت. لا تتعند واحد وقد حماك الله بهمة مثلا في الطلب ولا في الحفظ تحتقر كل من حولك، لا، لكن فاعل. ولهذا ليس كل واحد قد جمع أمهات العبادة، ممكن واحد شيخ تماما، شيخ وطالب علم ينفع الله به، لكن في باب إصلاح كما قلت غيره أولى منه، في باب قضاء حوائج المسلمين غيره أفضل منه، باب بناء مساجد وكذا أفضل منه، واخد بالك؟ يعني الإنسان ما جمعش كل الخير والناس حرموا من ذلك. نعم. وبهذا تبين لك أن من الناس من يكون تطوعه بالعلم أفضل له، ومنه من يكون تطوعه بالجهاد أفضل، ومنه من يكون تطوعه بالعبادات البدنية كالصلاة والصيام أفضل. ولهذا الصحابي اللي هو أبو إيه؟ أبو عمرو الأنصاري أو اللي كان يكثر الصوم، سأل النبي عن صوم في السفر، حديث الصحيحين، أبو عمرو الأنصاري تقريبا، نعم نعم، أو حمزة، هذا فتح له باب، باب الصيام متعلق بالصيام، فيسأل عن فقه الصيام في السفر. أبو هريرة باب الرواية، لازم النبي صلى الله عليه وسلم يشبع بطنه فأنتج في ذلك. خالد بن الوليد رضي الله عنه باب الجهاد والحنكة في ذلك، نفع الله الإسلام بخالد، سعد بن أبي وقاص، وعمر بن العاص في باب الجهاد، فما كان يشق لهم غبار. نعم. والأفضل المطلق ما كان أشبه بحال النبي باطنا وظاهرا، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، والله أعلم. سبحان الله يا اخواني، عجيب شيخ الاسلام هذا، عجيب. وده الرسوخ يا اخواني، ده الرسوخ. دائما الانسان اذا انطلق من قاعده الشريعه، لا من قاعده هو يستحسنها، من قاعده الشريعه، يكون ان شاء الله اطول عمرا في التربيه، واطول عمرا في الدعوه، وابرك في الانتاج. واخد بالك ليه؟ لأنه بينطلق من قاعدة هادئة، قاعدة كلية، نظرة شاملة، واخد بالك؟ هذا إن شاء الله أدعى. لو عاش، لو عاش ابن باز 1000 سنة، هو ابن باز اللي أنت شفته في 80 سنة أو 90 سنة. ليه؟ قاعدة الرسوخ واحدة خلاص، مش تغير، لكن النفع يزداد 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 يزداد، وهكذا. بخلاف بقى اللي أنت بتلاقيهم إيه بقى، أصحاب أفكار خاصة، ضيق يعني عطن في هذه المسائل، فتلاقيه بقى ايه يعني، اخ بتاع مساله، اخ بتاع جزئيه، اخ بتاع كذا، واخد بالك؟ اذا ذكر الاخ ذكرت الايه المساله، هذا عمره قصير، هذا نفعه قليل. فانت انظر الى مسائل عامه، حتى في المسائل الترجيحات الفقهيه والترجيحات العلميه، انظر القول اللي عليه العلماء واللي عليه كذا، اذكر القول المشهور، لا تاتي باقوال مهجوره مثلا، ايضا لا تاتي بمساله انت تراها انت في نفسك ان هذا راجحه تلزم بها الناس، بل قد تبطل صلواتهم وعبادتهم، خلاص ترجح انك اعمل بكده في نفسك. ولهذا جاء في بعض الروايات ان ابو هريره انما كان يطيل الغره ويتجاوز المرفقين بينه وبين نفسه، واخد بالك؟ ولا يلزم، تعالى انت ليه لا تطيل الغره وما ادري ايه، ما كان ابو هريره يفعل ذلك، انا ترجح عند هذا الشيء فخلاص. لكن لا اتي بقى ايه الناس اقول لهم انت صلاتك بطلة، انت لا تصلح، انت بدري، انت يا اخي مقصر، انت كذا انت كذا انت كذا. بعض الناس تمل لو انك سافرت معه وربما اختلفت معه في سفره واحده، يبقى ده يبقى شيخ معمر، هذا سفره واحده. بل بعضهم يا اخواني الناس لا تركون يكمل خطبه الجمعه، ممكن ينزلوه على المنبر،
صحيح ينزلون عن المنبر. ليه؟ حتى أداؤه نفسه، الأداء ذاته، وقد يكون معه الحق، لكن أداء مستفز، أداء مستفز، وكأنك أنت بتخاطب ابن معين وأبا زرعة. لا، فالناس ممكن تنزلك من على المنبر. دايما دول أعمارهم قصيرة، البركة غير موجودة. ولا شوف الألباني، شوف ابن باز، شوف الفوزان، شوف الحيدان، ناس عمرت يعني عمرا عظيما، ومع ذلك الأمر كما هو، لا تجد الشذوذات. لكن بعض الإخوة بس مجرد تدخل المسجد تصلي وراه صلاة، تشعر أن في حاجة غريبة، حاجة تجعلك إيه؟ كالإمام الذي ذكرته لكم، إمام تدخل قبل ما يجي أصلا من بيته عشان يقومك في صلاة الظهر. أنا ما أدري صلاة الظهر هو بيعمل فيها إيه بقى، ما أدري. قبل ما يأتي إلى صلاة الظهر، إذا بي زي العساكر إخوة، يجي واحد حليق مثلا يقف في المكان ده يتنفل سنة الظهر. لا يا أخي، روح هناك. ليه؟ ما حدش يقف هنا. طبعا اللي يقف هنا يكون ملتحي، واخد بالك؟ الشيخ هو بيصف في الصلاة، يعني لو لم تكن أنت أخ لا شك أنا هتشتبك معه. في حاجة اسمها يعملك رجلك كده، حط رجلك. ايه ده؟ واحنا ايه ده؟ لو انت بقى مش اخ، يعني اخ هو فعلا صدق انه يخلي وراه الناس دي، لان لو مش الناس دي هي اخوة، محدش يتحمله. بعد ما فرغنا من الصلاة، ناس في المحلة وناس في، تعرف ان بعض الناس يشكر جزاء الله خير، يجي يصلي ويسيب مصلحته اذا كان عند دكتور ولا في ورشه ولا كده، ويجي يصلي فريضه جزاء الله خير، يطلع بقى هو مثلا بيروح مصلحته يصلي بقى في بيته ولا كده، واخد بقى. لا، تعالى يا اخي، تعالى ايه، تعالى يا اخي صلي السنه، مش عارف ايه، والعباده والطاعه والدنيا والاخره، ايه ده؟ فهذه طريقه تعمر، هذه طريقه لا تعمر، هذه ليست مسالك العلماء. شيخ الإسلام سبحان الله، شيخ الإسلام، ولهذا النبي كان يربي، سبحان الله، يربي تربية عميقة، حتى كان يربي بي 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 بالملامح. شوف لما 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 قاطع كعب بن مالك، كعب يقول أدخل فأسلم ثم أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أرد السلام أم لا، أحرك شفتيه بالسلام أم لا، والنبي يسترق السمع إذا كان كعب في غفلة ينظر، إذا التفت إليه يضع بصره، واخد بالك، ويقبل من هذا ويقبل من ذا، قبل من أبي سفيان، وقبل من هند الزوجة أبي سفيان، وقبل من الناس جميعا، وارتقى بهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. هذه تربية قائمة على التوازن في علم، في عبادة، في أخلاق. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، ما سمح لك به الناس من فضول الأخلاق والأموال والمعاملات. لا تجبر الناس على أشياء هي ليست واجبة عليهم، لكن خذ العفو، خذ العفو، ما تسمح به أخلاق الناس، خذ العفو منهم. نعم، سبحان الله. فكلام شيخ الإسلام الحقيقة هنا يا أخواني تربية عميقة جدا جدا جدا. وإحنا نبهنا في الفجر نبهنا، وأنا لا أمل من هذه المسائل أبدا، للحقيقة هي دي الخلاصة يا أخواني، دي الزبدة. نبهنا وقلنا حتى في مسالك الطلب، أنا لا أريد كل أخ يقعد معايا أخين ثلاثة وخلاص نفس الطريقة ويمشي ويستحسن طريقة أخي أو كذا، كما قلنا هذه طرق لا نريدها، النتوءات هذه لا نريدها. قد يصلح لأخ طريقة معينة لا تصلح لك، فلا تقلد الأخ في ذلك. والأفضل المطلق ما كان أشبه بحال النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. فإن جاء واحد يستدل، أفتان أنت يا معاذ أو كذا، ويستدل على أنك تصلي صلاة قصيرة، فإن جئت تصلي في فجر الجمعة بالإنسان والسجدة قال أنت فتان، قل بل أنت الفتان، من وافق سنة النبي فليس فتانا. فالموافقة للسنة تقصيرا إطالة في كل شيء، هذا لا شك أنه أكمل ما يكون. واعلم أن الذين يحرصون على مشابهة النبي ظاهرا وباطنا قلة في الناس، بل قد يزهد في أعمالهم من لا يفهم عبادتهم ولا طاعتهم. يقول يعني بيعمل إيه يعني؟ يعني إيه بيعمل إيه يعني؟ بيعمل إيه؟ يعني الصلاة يعني عادية بيعمل. ده مش عارف ايه، ده ما بيصومش، ده ما بيصخرش، ده ما بينفقش، ده مش عارف كده وكده، واخد بالك؟ نعم نعم. الحمد لله. ما هو حتى إذا هم كلموك قل يعني هذا مثلا يوم واحد ونحن نحقق في السنة تحمل الناس عليها، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. وقال قراءة القرآن على كل واحد على حدة أفضل من قراءته مجتمعين بصوت واحد، فإن هذه تسمى قراءة الإدارة، وقد كرهها طوائف من أهل العلم كمالك وطائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم، ومن رخص فيها كبعض أصحاب الإمام أحمد لم يقل أنها أفضل من قراءة الإنفراد يقرأ كل منهم جميع القرآن. وأما هذه القراءة فلا يحصل واحد من جميع القرآن، بل هذا يتم ما قرأه هذا وهذا يتم ما قرأه هذا، ومن كان لا يحفظ القرآن يترك قراءة ما لم يحفظه. طبعا شكل أن واحد ما يقرأ القراءة وحده ويختم ختمة وحده هذا لا بأس، إلا إذا كان على وجه تعليم. لو الإنسان يقوم بعمل حلقة، ليست حلقة تلاوة بقى، ليست حلقة تلاوة وورد، وإنما حلقة تعليم، لا بأس أن يقرأ هذا مقطعا وهذا مقطعا ويصحح، هذا أفضل. لكن كقراءة ورد فالأفضل أن تقرأ أنت وحدك بحيث تأتي على القرآن. من البدع، وهذه بدع بقى مش خلاف أولى، من البدع الموجودة عند بعض الناس اليوم وبدأت تظهر في المجتمع، أن مثلا 30 مثلا أخا يتفقون أنت تقرأ جزء الآن ونقرأ جزء، 30 يقرأوا 30 جزء واستعوا الأجزاء، بحيث في مثلا نصف ساعة يكون قد ختموا القرآن كله، ده جزء وده جزء وده جزء وده جزء، ده بيفرغ بعد نصف ساعة وده بيفرغ نصف ساعة، فيكون في مدة نصف ساعة قرأوا القرآن ايه كله، ويستحسنون هذا، ولا شك ان هذا بدعة، هذا بدعة. منفردين كل واحد في بيته عادي، كل واحد في بيته، خصوصا في النساء هذه بتنتشر. نعم بنيت هداية الناس، هم يحتاجون إلى الهداية أصلا، هم قبل الناس يحتاجون إلى الهداية. وليس في القراءة بعد المغرب فضيلة مستحبة يقدم بها على القراءة في جوف الليل أو بعد الفجر ونحو ذلك من الأوقات، فلا قربة في تخصيص مثل ذلك بالوقت، ولو نظر صلاة أو صياما أو قراءة أو اعتكافا في مكان بعينه، فإن كان للتعيين مزية في الشرع كالصلاة والاعتكاف في المساجد الثلاثة لزم الوفاء به، وإن لم يكن له مزية كالصلاة والاعتكاف في مساجد الأمصار لم يتعين بالنذر الذي أمر الله بالوفاء به. يعني لو واحد نظر أن يعتكف في مسجد الحمول هذا، هذا المسجد ليس له مزية في نفسه، فاعتكف في أي مسجد تيسر له هذا الأفضل. نعم. وسئل شيخ الإسلام مسألة، يوم أفضل طلب القرآن أو العلم؟ قال الجواب الحمد لله، أما العلم الذي يجب على الإنسان عينا كعلم ما أمر الله به ونهى وما نهى الله عنه، فمقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن، فإن طلب العلم الأول واجب وطلب الثاني مستحب، والواجب مقدم على المستحب. وأما طلب حفظ القرآن هو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما، وهو إما باطل أو قليل النفع، وهو أيضا مقدم في التعلم في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول والفروع، فإن المشروع في حق مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن، فإنه أصل علوم الدين، ابدأ بحفظ القرآن. بخلاف ما يفعله كثير من أهل البدع من الأعاجم وغيرهم، حيث يشتغل أحدهم بشيء من فضول العلم من الكلام أو الجدال والخلاف أو الفروع النادرة والتقليد الذي لا يحتاج إليه أو غرائب الحديث التي لا تثبت ولا ينتفع بها وكثير من الرياضة التي لا تقوم عليها حجة، ويترك حفظ القرآن الذي هو أهم من ذلك كله. فلا بد في مثل هذه المسألة من التفصيل، والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني سنة ينشغل بالفقه، فقه الآيات والعمل بها مع الحفظ. أخيرا من الأداب البعد عن المزاح ونحوه حال القراءة. قال رحمه الله، وما كان مباحا في غير حال القراءة مثل المزاح الذي جاءت به الآثار وهو أن يمزح ولا يقول إلا صدقا، لا يقول في مزاحه كذب ولا عدوان، فهذا لا يفعل في حال قراءة القرآن، بل ينزه عنه مجلس القرآن. فليس كل ما يباح في حال غير القراءة يباح فيها، كما أنه ليس كل ما يباح خارج الصلاة يباح فيها، لسيما ما يشغل القارئ أو المستمع عن التدبر والفهم، مثل كونه يخايل ويضحك. فكيف واللغو والضحك حال القراءة من أعمال المشركين، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال: وإذا علم أن يأتيه شيء تأخذه هزوا. وقال: فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. ووصف المؤمنين بأنهم يبكون ويخشعون حال القراءة، فمن كان يضحك حال القراءة فقد تشبه بالمشركين لا بالمؤمنين. وليس لمن أنكر عليه ذلك أن يقول الذي أنكر أنت مرائٍ، بل عليه أن يطيع الله ورسوله، ولا يكون ممن إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. شوف، يقول بل عليه أن يطيع الله ورسوله، ما قال بل عليه أن يطيع أخاه. ليه يا أخواني؟ لأن هذا مما جاء به الكتاب والسنة، فيكون طاعة لله ورسوله، مو طاعة لأخيه، هذه طاعة لله ورسوله. الحقيقة هذا فصل طيب وجميل وجليل وقواعد راسخة من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هذا الذي نفع الله به نفعا عظيما. نعم نعم، نعدي ايه اقدرش احنا قرأناه بي. نعم، شوف يا اخوان العلم بيحتاج عمر ازاي يا اخوان، وقاعدة على قاعدة، واصل على اصل، وفهم على فهم، استدلال على استدلال، يقوى العلم ويرسخ.